إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما يتعلق كتنبيه إخواني في الله بالدروس الماضية وهي متعلقة بالخط التاريخي لنشوء البدع والفرق وظهور أهلها، يترك هذا في مقامات أخرى إلى حينها وإلى وقتها. ونتذاكر وإياكم إخواني في الله في أبواب أخرى عل وعسى أن ينفع الله جل وعلا بها. وفي هذا المقام بصدد الكلام على موضوع أو على أمر لربما الكثير من الناس ما بالوا به، فضلا أن يعتبروه شيء من دين الله جل وعلا، وهما يتعلق بباب الآداب والأخلاق والسلوك. فمن تأمل في حياة الناس من أهل الإسلام يرى منهم التفريط العظيم في هذا الباب. الكثير من المسلمين وكذلك المسلمات على حد سواء، الكثير منهم ما يبالي بأخلاقه ولا ينظر ولا يتفحص في سلوكياته التي يتعامل بها مع المسلمين، لأنه يعتقد أن هذه من مسائل الجبلية العادية الذي لا يترتب عليها حساب ولا عقاب. ولهذا يوجد من بعض الناس إذا أنكر عليه في خلق أو في نمط من أنماط سلوكه وطلب منه أن يبدل، يقول أخي هذا طبعي أو أنا على هذا اعتدت، فيكتفي بهذه الإحالة بظنه أن هذا ليس فيه شيء، هذا طبيعتي وأن الله لا يؤاخذني على ما طبعت وعلى ما جبلت عليه. وهذا خطأ، بل الإنسان إخواني في الله سيحاسب، وسيأتي معنا ما يتعلق بهذا المبحث. فمبحث الأخلاق إخواني في الله من المقامات العظيمة ومن المسائل المهمة في دين الله جل وعلا. وما يتعلق بكلمة الخلق، فذكر العلماء في تعريف هذه الكلمة عدة معاني. أما في اللغة فقد ذكر صاحب مختار الصحاح بأن الخلق بمعنى السجية، بمعنى السجية. وذكر صاحب القاموس بأن الخلق يأتي بمعنى السجية والطبع والدين والمروءة، هذه من معاني الخلق في اللغة، الدين والسجية والطبع والمروءة. وأما في اصطلاح العلماء عند أهل التربية وممن انشغل بهذا الباب وفي هذا الفن، لهم في ذلك عدة تعاريف. فمنهم أن يعرف الأخلاق أو الأخلاق الحسنة بقوله هي بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. بذل الندى أي بذل الخير الديني والدنيوي، وكف الأذى واحتمال الأذى، كونك تكف أذاك عن الناس وأيضا تتحمل أذى الناس، هذه الأخلاق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. ومنهم من عرف الأخلاق بقوله هو الكف أو بذل الجميل وكف القبيح، بذل الجميل والكف عن القبيح. ومنهم من عرف كذلك الأخلاق بقوله هو التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. التخلي عن الرذائل، كل ما كان رذيلة ومنقصة تتخلى عنه، وبالمقابل تتحلى بما يزينك من الأعمال ومن الأخلاق والأقوال، والتحلي بالفضائل. وكذلك ما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى في تعريف الأخلاق بقوله هي غرائز كامنة، غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار. غرائز كامنة أي مكمونة مضمونة موجودة في بني آدم في مشاعرهم وأحاسيسهم، غرائز كامنة تظهر بالاختيار أي تظهر على سجية المرء دون تكلف، تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار. أشاهد من ذلك أن العلماء على تعاريف شتى وكلها ترجع إلى ما ذكر، هي التحلي بالأخلاق والأقوال والأعمال الذي هي معتبر من الفضائل، بالمقابل تتخلى عما يدنس دينك وديانتك من الرذائل. والخلق قال العلماء هو لفظ جاء ذكره في القرآن في موطنين، في موضعين من القرآن جاء لفظ الخلق كما في قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، وفي قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، في هاتين الآيتين ذكر الخلق ولم تذكر في غيرهما. ويهتم العلماء بأمر الأخلاق لأمور عديدة، بل ينبغي ليس العلماء فقط، بل ينبغي لكل مسلم أن يهتم بأمر الأخلاق وأن يهتم بأمر السلوك والآداب. والأمور التي تحثك يا عبد الله إلى هذا التمسك وعلى هذا التحري أمور، منها أن نعلم أن أمر الأخلاق له ارتباط وثيق بالعقيدة، يرتبط الأخلاق أو باب الأخلاق بالعقيدة ارتباطا وثيقا، ارتباط قوي. ومن تأمل بين باب العقيدة وبين باب الأخلاق يرى التوافق، يتزاحمان يسيران مع بعض، ويدلك على أهمية أو ارتباط الأخلاق بالعقيدة مسائل، منها المسألة الأولى أنك لو نظرت في كتاب الله جل وعلا ترى أو تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بخلق أو بأدب يذكر ربنا جل وعلا قبل هذا الخلق صفة الإيمان ووصف الإيمان، لكي يعرف المسلم أن من مقتضى الإيمان بالله جل وعلا أنك تفعل هذا الخلق، من مقتضيات الإيمان. والإيمان مسائل عقدية، من مسائل الإيمان بالله جل وعلا أنك تسارع إلى تطبيق الأخلاق وهكذا الآداب المرضية، في قوله تعالى مثلا عندما أمر ربنا بالعدل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر بالعدل وقبل ذلك نادى باسم الإيمان، أي من كان مؤمن بالله حقا وصدقا عليه أن يكون عادل، عادل في أقواله وفي أفعاله. وهكذا عندما أمر ربنا جل وعلا بالصدق نادى أهله باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تكون صادق في أقوالك، صادق في أعمالك وأفعالك، صادق حتى في ضميرك وفي نيتك. فيبين ذلك على أن من مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا أن تكون على خلق، ويدلك على ارتباط بين العقيدة والأخلاق. بل جاء ما هو أصرح من ذلك، فإن الشرع قد بين على أن أمر الأخلاق يعتبر مقياس ومعيار لضبط الإيمان. إذا أردت يا عبد الله أن تتعرف على إيمان عبد من الناس أو شخص من الأشخاص انظر في أخلاقه، فبالأخلاق يمكنك أن تتعرف على مقدار الإيمان الذي أوتيه هذا الرجل. ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند. فإذا أردت أن تعرف من الذي كمل إيمانه الكمال النسبي انظر في أخلاقه، فالأخلاق يعطيك هذا الباب، يعطيك أن تعرف مدى كمال الإيمان الذي قد وجد عند هذا الرجل. وروى وجاء كذلك بسياق أطول رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في الذي لا يألف ولا يؤلف. هذا ضابط من ضوابط الإيمان، التعرف على أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، صفتهم الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في الذي لا يألف ولا يؤلف، لا هو يتألف لدى الناس ولا الناس يتألفونه لشره، هذا من شرار الخلق، ليس فيه خير. ولا خير في الذي لا يألف ولا يؤلف. الشاهد أن الأخلاق باب يا عبد الله من أبواب معرفة مقدار الإيمان. وأيضا مما يدلك على ارتباط الأخلاق بالعقيدة أن الله جل وعلا ذكر الأخلاق والآداب في السور المكية، وهذا مما يشد الانتباه. من درس في باب القرآن وعلوم القرآن يعرف أن القرآن وسور القرآن على قسمين، سور مكية وسور مدنية. والمكية ما نزل وأنزل قبل الهجرة، وهناك فروق يذكر العلماء الفروق بين السور المكية والمدنية. تجد من الفروق في السور المكية أنها فارقت وتميزت عن المدنية بأن فيها المسائل العقدية، المسائل العقدية، ترسيخ العقيدة في السور المكية، وما يتعلق باليوم الآخر، الجزاء، الحساب، العقاب، يكسر هذا في السور المكية. تجد مع هذا الأمر العقدي، تجد أن هناك في السور المكية ذكر لباب الأخلاق والآداب، ذكر الأخلاق والآداب. تنظر مثلا في سورة المطففين من السور المكية نزلت قبل الهجرة، فيها الأمر بالأخلاق. تنظر مثلا في سورة الإسراء الذي فيها أمر ربنا جل وعلا بالإيفاء بالعهد والإيفاء بالمكاييل، وكذلك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، عدم الفخر والبطر. هذا في سورة الإسراء وهي سورة مكية. إذن في سورة مكية تثبيت وتأصيل وتقعيد للعقيدة مع الأخلاق قبل العبادات. سيأتي من درس عندكم في باب الفقه أن الزكاة على قول الراجح والحج والجهاد جاء في سورة المدنية، أي بعد الهجرة بفترة، لكن في بداية البعثة في الهجرة الشرع كان يبني المسألة العقدية والمسألة الأخلاقية، يبنى الأصل ثم بعد ذلك يأتي البنيان. فيدلك على أهمية الأخلاق في دين الله جل وعلا أنها تزامنت مع العقيدة. والمسألة الثالثة يدلك على ارتباط الأخلاق بالعقيدة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من أول مهماته عندما بعثه ربه جل وعلا الخلق كافة أنه يعلم الناس أمر الأخلاق. ثبت في مسند الإمام أحمد وجاء كذلك في الأدب المفرد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حصر نبينا البعثة، أي أنه مبعوث من ربه جل وعلا بوحي من السماء إلى أهل الأرض لمهمة واحدة فقط، انحصت مهمته في أمر واحد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء هذا الحديث عند في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لكن باللفظ قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فيدلك هذا أخي المسلم على أهمية الأخلاق، وأنها كذلك جاءت في أول مهمات دعوة نبينا ودعوة الأنبياء والرسل. فيدلك على أنها من المسائل العقدية، أو قل بالمعنى الأصح تزامنت مع المسائل العقدية. وكذلك مما يدلك، وهذا وجه وهو الوجه الأول الذي يدلك على أهمية الأخلاق في دين الله جل وعلا، أنها تزامت مع المسائل العقدية. وكذلك الوجه الثاني أو الأمر الثاني يدلك على أهمية الأخلاق، وينبغي على المسلمين أن يهتموا بهذا الباب اهتماما بالغا، ما جاء في السنة وما جاء في حياته عليه الصلاة والسلام. فقد اهتم نبينا بأمر الأخلاق أمرا عظيما، ويدلك على ذلك مسائل. المسألة الأولى: ما كان من تطبيقه عليه الصلاة والسلام لأمر الأخلاق، ما فرط نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ما من خلق، ما من أدب، ما من سلوك من سلوكيات الطيبة المحمودة المرضية عند الله جل وعلا إلا وسار عن نبينا تطبيقها. ويكفيك في ذلك يا عبد الله شهادة الرب جل وعلا لنبيه بذلك، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكفى بشهادة الله شهادة على حسن خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. كان نبينا من أحسن الناس كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، قال أنس: كان رسول الله أحسن الناس خلقا، أحسن الناس، لا أحد يدانيه ولا أحد يوازيه في هذا الباب، من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. بل انظر من شدة تحريه الأخلاق ما جاء في مسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسلم أنها سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن تجيب وهي ترى الآداب والأخلاق التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فأتت بإجابة جامعة مانعة. سئلت عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، ما من خلق، ما من أدب في كتاب الله جل وعلا إلا وسارع نبي لتطبيقه، حيث أصبح كأنه قرآن يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام من شيء تحريه لهذا الباب العظيم. وسيأتي معنا كذلك إخواني في الله مسائل أخرى أو أوجه كثيرة تدلك على ما يدلك على أهمية هذا الباب في دين الله جل وعلا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.